السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا جميعًا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وبين يدي هذا الدرس،
هذا يحتاج إلى ترجمة ولا لا يحتاج؟
طيب، أقول بين يدي هذا الدرس أيها الأحبة والإخوة، لا بد أن نعلم أن من منن الله جل وعلا على عباده أن هيأ لهم سبل العلم، فالعلم في مثل هذه الأزمان قد يسر الله سبله لعباده، وللاستفادة من العلم وأهله طرق كثيرة، منها مثل هذه اللقاءات وعقد مثل هذه الدورات المختصرة المفيدة بإذن الله تعالى، أو منها السفر إلى أهل العلم والارتحال إليهم، وهذه سنة متبعة، أو من لم يتيسر له هذا ولا ذاك أن يستمع إلى الشريط أو يستمع إلى المحاضرات عبر أجهزة هذه الاتصالات ونحوها، فهذه سبل يسرها الله جل وعز لعباده. ولكن حال كثير من الناس في مثل هذه النعم التي من الله بها عليهم أنهم قليلو الشكر لله جل وعز، والله جل في علاه يقول: وقليل من عبادي الشكور. قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله، الإمام الثقة الحافظ، قال: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. ما معنى هذه العبارة المختصرة؟ قال: كل نعمة أنعم الله بها عليك وأسداها إليك، ونعم الله على عباده كثيرة. أقول: نعم الله على عباده كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعمه السمع والبصر والشم والحس والكتابة والاستماع والإنصات والعقل وغير ذلك. فكل نعمة أنعم الله بها عليك لم تقربك من الله جل وعلا في أن تطبق شريعته وأن تحقق العبودية لك له جل وعلا فهي بلية عليك. من أي وجه؟ أن الله لما أنعم عليك يرغب منك أن تشكره على ما أنعم به وتفضل، ولم تقابل هذه النعمة بشكره جل وعز، فلما كان الأمر كذلك صارت عليك بلية، ويتجتمع عليك ماذا؟ وتقوم عليك الحجج. فقال: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. أنعم الله عليك بالصحة، فلا بد أن تشغل هذه الصحة في طاعة الله وما يقربك منه جل وعز. بعض الناس كفيف، لا يرى، لا يبصر. الله جل وعز قد من عليك بهاتين العينين، أما هو قد فقد، أليس كذلك؟ فقدها. إذن أنت في نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله جل وعز عليها، ومن ذلك شكر هذه النعمة ألا ترى ما حرم الله عليك، ومن شكره جل وعز أن تدمن النظر في كتابه جل وعز، في القرآن، وفي النظر في السنة، وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من سيرهم وتراجمهم وغير ذلك، فتسخر هذه النعمة فيما أنعم الله بها عليك، فلا ترى إلا ما يرضي الله جل وعز، وهذا لفظ عام. وهكذا قل في جميع أنواع الطاعات التي يجب أن تتقرب إلى الله جل وعز بهذه النعم التي أنعم بها عليك. فهذه نعمة أنعم الله بها علينا جميعاً أن هيأ هذا اللقاء في هذا المكان، أليس كذلك؟ وكثير من المؤمنين من أهل السنة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها ما تهيأ لهم هذا اللقاء، أليس كذلك؟ فهذه أيضاً نعمة إذن لابد أن نشكر الله جل وعز عليها وأن نحمده جل في علاه عليها. وتحقيق هذا الشكر في مثل هذه النعم بالاجتهاد في الطلب والبحث والمدارسة ابتغاء وجه الله جل وعلا، نعم، وتحقيق العبودية له جل في علاه، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حدود المنزل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: أعلى همم طلاب العلم، أعلى همم طلاب العلم طلب علم الكتاب والسنة. أعلى همم طلاب العلم، أعلى الهمم، أعلاها طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل، وأخص الهمم ما دون ذلك. يقول: أعلى همم طلاب العلم طلب علم الكتاب والسنة. لماذا تكون كذلك؟ تكون هذه الهمة من أعلى الهمم؟ لأنك تبحث عن مراضي الله، أنت تبحث عن مراضي الله وعبودية الله فتحققها، وكذلك تبحث عن مراضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رضا الرسول فيه رضاء لله جل وعز، أليس كذلك؟ قال الله عز في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فأنت تبحث لتطبيق المراضي وتحقيق العبودية. أيضا قال: وعلم والفهم عن الله وعن رسوله. بعض الناس ينظر ويقرأ الآية ويقرأ الحديث لكن لا يفهم ما الذي يريده الله جل وعز من هذه الآية، وما الذي دلت عليه هذه الآية، وما الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث. فالآية في تحريم أمر ويستدل بها على الإباحة، مثلا تقرأ قول الله جل وعز: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه آية أليس كذلك في كتاب الله جل وعلا، فتستدل بهذه الآية على تحريم ماذا؟ على تحريم الإفطار في نهار رمضان. يصح الاستدلال بها؟ هل يصح الاستدلال بهذه الآية في هذا الموطن؟ لا يصح. الآية تمنع الأكل بالباطل والعياذ بالله، وأخذ أموال الناس بغير وجه حق، وأنت تؤصل مسألة الإفطار في نهار رمضان، هذه يسمونه الجهة منفكة، لا يستقيم الاستدلال. إذن تبحث عن مراد الله جل وعز، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله، هذه الآية في محلها وهذه السنة في محلها، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل، حدود الله جل وعز حد حدودا لكل الأمور هذه، ما ترك الناس هكذا، أليس كذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هناك حدود، هناك ماذا؟ حدود. فلو جئت مثلا قلت: لما صلاة الفجر ركعتان؟ أنا أريد أصلي ثمان، أتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الثمان، هما ثنتان وأزيد ست، هل يجوز هذا؟ عبادة باطلة ولا تصح، ولا زالت الذمة مشغولة ولم تبرأ، واضح؟ إذن علم حدود المنزل، هناك حدود لا يجوز لك أن تتخطاها ولا أن تتعداها، أمرك الله عز وجل بالوقوف عندها تسليما وامتثالا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر إيش بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا يكفي، لا بد من أمر زائد، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. إذن لا بد من الوقوف، سمعنا وأطعنا ولا نتجاوز ولا نتعدى، ثوابت منطوقة في الكتاب والسنة موجودة، طافحة بها نصوص الوحيين في بيان الحدود. ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم إلا وقد أكمل الرسالة وأتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأن ما يضاد التمام النقصان، أليس كذلك؟ أقول ما يضاد التمام النقصان. الله يقول وأتممت عليكم نعمتي، فكونك تأتي وتتعدى الحدود كأنك ترد هذه الآية، تظن أن الله جل وعز والعياذ بالله بلسان الحال أنه لم يتم النعمة، وهذا من أبطل الباطل. فإذا يجب أن نتعلم هذه النعمة، نعلم حدود هذه النعمة، ونتقرب إلى الله جل وعز بالتعبد له بها حتى يبارك الله جل وعز لنا فيها. إذن أيها الإخوة، هذه هي أعلى همم طلاب العلم، وإذا ما كانت هذه أعلى الهمم فأخصها ما كان دون ما كان ضدها، أخصها كما ما كان ضدها، كما قال ابن القيم رحمه الله في نفس الموطن أو في الموطن نفسه: وأخص الهمم ما كان دون ذلك من تتبع شواذ المسائل، من تتبع شواذ المسائل. وقال رحمه الله في معنى كلامه ورخص العلماء ونحو ذلك، قال: وقل من يفلح من كان كذلك، من ترك السبيل الأول وسلك السبيل الثاني والعياذ بالله والطريق الثاني، قل أن يفلح هذا. ولهذا نجد أن المتتبعين للشواذ، شواذ المسائل والإتيان بها، غالبا لا يفلحون، ينقطعون، لأنهم لم يصرفوا الهمة لطلب علم الكتاب والسنة، إنما صرفوا الهمة للشذوذ. وكما قال الإمام شعبة: لا يأتيك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. فهؤلاء الذين يتتبعون مسائل الشذوذ، إذا ما أتوا على مسائل في العلم مؤصلة مقننة منظرة، حاروا جوابا ما عرفوها، وهي من الثوابت والأمور المسلمات، وإنما يأتي بالشذوذات ليشار إليه بالبنان: فلان عنده المسألة الفلانية. والشيء بالشيء يذكر كما يقال. لما خرجت فتنة الحداد قطع الله دابرها وكفى الله المؤمنين أهل السنة شرها، أظهروا لنا فتنة، هذا الكلام قديم ممكن عام 1413 هكذا، في هذا الحدود، في هذا الحدود، أظهروا لنا فتنة عمياء بكماء صماء لا خطام لها ولا زمام، مسألة الترحم على الحافظ ابن حجر والنووي ممن وقع في مخالفات في باب الاعتقاد، فهل يجوز أن نترحم أو لا يجوز؟ هذا مما افتاتوا به، هذه من شذوذات المسائل. واضح؟ أنا أضرب لكم شذوذ المسائل. أقاموا الدنيا وما أقعدوها عقدوا ألوية الولاء والبراء عليها، إن ترحمت فلا تعرف منهج أهل السنة، وإن تركت الترحم فأنت تعرف السنة والسبيل. وهذا كلام من أبطل الباطل، يدل على الجهل والهوى. وأذكر أن شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله كان قد طرح أو طرحت عليه هذا السؤال، قرأته عليه في الدرس، وهو: هل يجوز الترحم على هؤلاء من ذكرنا؟ فقال الشيخ رحمه الله بما نصه، قال وهو يشير بيديه، قال: ما هذا السؤال الخفيف؟ هكذا يفعل. تعرفون معنى الخفيف؟ هذا الذي يطير في الهواء هكذا لا وزن له. قال: ما هذا السؤال الخفيف؟ أنتم من أين تأتون بهذه المسائل؟ أنتم من أين تأتون بهذه الأسئلة؟ أحياناً أقول أحياناً تنقطع عن الجواب لا لجهلك بالجواب، ولكن ذهولاً من رداءة السؤال. أحيان تمسك عن الجواب لا لعجز في الجواب كما قلت، ولكن لرداءة وترهل السؤال ودلالة قلة عقل السائل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا سألت فاسأل تفقها لا تعنتا. كثير من الناس من يحرم علما بسبب التعنت في السؤال، تعنت إما لشذوذ أو نحوه. قال الشيخ شيخنا رحمه: ما هذا السؤال الخفيف؟ أنتم من أين تأتون بهذه الأسئلة؟ يقول: نحن درسنا على مشايخنا. الشيخ يقول: درسنا على مشايخنا وعلى علمائنا، وما ورد هذا السؤال في خاطرنا، يعني أفنينا أعمارنا ومشايخنا أفنوا أعمارهم، ما ورد عليهم هذا السؤال، أنتم فين تأتون به؟ انتهى العلم. أقول: انتهى العلم. يقول الشيخ: ولم يبقى منه إلا هذه المسألة، فهمتم كل العلم، ما بقي إلا هذه المسألة فقط هي التي أنتم تدورون حولها. ولذلك كما قال ابن القيم: قل من يفلح من كان كذلك. ووالله ما أفلح واحدا من هؤلاء، ما أفلح واحدا منهم أبدا إلى يومنا هذا، تنكسوا ونكسوا على عقابهم والعياذ بالله، لأن لم يكن الأمر لله، لم يكن الأمر لله جل في علاه. إذن لابد أن نعلم أيها الإخوة هذا الأمر حق المعرفة، وأن نعتني به حق العناية، وأن نتقرب إلى الله جل وعز بتحقيق العبودية له بما أنعم علينا من هذه النعمة. ونحن إذ ندرس أو نتدارس في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى هذه المسائل التي سنعرض عليها من كتاب النكاح للعلامة السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هو من باب تدارس العلم ومذاكرة العلم. ويكفيكم ويكفينا كلنا فضلا أننا اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس شريعة الله، نتعلم العلم، نرجو بذلك أن الله جل وعز ينفعنا وأن يرفعنا بهذا العلم في الأولى والآخرة. وهذه المدارسة إنما هي من باب معرفة الحق المفصل، من باب معرفة الحق المفصل. الإنسان يقول الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قال: الإنسان خلق ظلوما جهولا، الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل. يقول: فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، عدل في محبته ورضاه وبغضه وأخذه ومنعه، وبالجملة يقول: فهو يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل يزول به جهله ويرتفع عنه الهوى وبقدر بعده عن هذا، عن العلم المفصل والعدل المفصل، يكون بعده عن الصراط المستقيم.
وبقدر بعده
عن هذا أي عن العلم المفصل والعدل المفصل، يكون بعده عن الصراط المستقيم. لأن الصراط، انتهى كلامه رحمه الله، الصراط المستقيم الذي نحن في كل ركعة من صلواتنا فرضاً أو نفلاً ندعو الله عز وجل أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ اسمع، الصراط المستقيم يقول، أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان في تفسير آي القرآن بإسناد حسن، أن رجلاً جاء إلى أبي العالية الرياحي التابعي الجليل، رجل جاء إلى أبي العالية الرياحي قال له اهدنا الصراط المستقيم. ما المراد بالصراط المستقيم في الآية؟ يعني ما المراد بالصراط المستقيم؟ فقال أبو العالية الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري، ذهب إلى الحسن البصري كأنه يعني مستغرب أو يريد أن يتحقق من الجواب من باب زيارة التأكيد. قال له إني ذهبت إلى فلان أبي العالية وقلت له، سألت عن الصراط المستقيم فقال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فقال الحسن رحمه الله صدق ونصح، صدقك القول ونصحك. من أراد الاستقامة والنجاة فليلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الأمة من سلف الأمة الصالح. هذا هو الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية، نرجع إلى كلامه الأول، يعني إذا ما فاتك من العلم المفصل والعدل بعدم يعني بقدر بعدك عن تحقيق العلم المفصل والعدل المفصل، يكون ابتعادك عن الصراط المستقيم. فقد تأتي وتفتات في دين الله، تقول أن هذا من شريعة الله وحديث رسول الله ومنهاج سلف الأمة يخالفه. إذن أنت ابتعدت عن الصراط أو أنت تسير على الصراط؟ ها، ابتعدت أو أنت تسير عليه؟ ابتعدت، أليس كذلك؟ ابتعدت عن الصراط المستقيم. إذن من أراد السلامة فليلزمه، من أراد السلامة فليلزم هذا الصراط المستقيم. يقول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المسألة العشرون ما هو الصراط المستقيم؟ قال تنوعت عبارات الناس في الصراط المستقيم، ويجمعها خلاصة الكلام في معنى الصراط المستقيم هي أو هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام ومتابعتهم في الأمر والنهي، أو كما قال رحمه الله. فمدارستنا لهذا العلم أيها الإخوة إنما هو من باب معرفة العدل العلم المفصل، حتى نكون على علم مفصل بإذن الله، وبالتالي نكون على عدل مفصل يلزم من هذا العلم. ما هو نأخذ هذا العلم ونجعله على الرفوف؟ هذا العلم يحتاج إلى عمل، إلى تطبيق، أليس كذلك؟ العلم يحتاج إلى تطبيق ولا إلى 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 حفظ في الصدور فقط؟ يحتاج إلى عمل. فإذا ما أردنا أن نعمل بهذا العلم يجب أن يكون عملنا مبني على علم مفصل وعدل مفصل، ولا ننتصر لأنفسنا بجهل والعياذ بالله وحظ نفس وهوى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. قال: والجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل مميت، داء مرض مميت، الجهل داء قاتل وشفاؤه، الشفاء من هذا المرض، أمران في التركيب متفقان عند ذوي العقول السليمة والفطر القويمة. نص، ما الذي يرفع عنك الهوى عنك الجهل؟ النصوص، نصوص الوحيين، لأنها معصومة. نعم، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك الذي يدلك على المفيد والناجح والناجع بأمر الله مما يشفيك من هذا المرض، العالم الرباني الذي عنده من العلم المفصل والعدل المفصل ما يعرف به أين تنزل هذه النصوص. وطبيب ذاك العالم الرباني، ما هو أي إنسان؟ أقرب لك مثال كلام ابن القيم، أقرب لك بمثال كما يقال حتى بالمثال يتضح المقال. أقول: بعض الناس قد يكون يعرف اللغة الإنجليزية هذه بطلاقة، يعرف هذه اللغة بطلاقة، يكتبها ويقرأها، اللغة الإنجليزية مثلا، نعم، ولعله إذا نزل إحدى الصيدليات التي تبيع الأدوية لعله يقرأ هذه علب الأدوية هذه التي المكتوب، يقرأها بالإنجليزي، لأن غالبها ما أدري أنت عندك مكتب بالإنجليزي ولا بإيش، بالإنجليزية هكذا، نعم، يعني بحروف، يقرأها صحيح، يقرأها جيدا، ممكن يكتبها عن ظهر غيب، لكن هل هذا الذي يعرف اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة يستطيع أن يصف لك أنت الدواء، تشتكي من ألم في رأسك في بطنك في كذا، يقول هذا الدواء ينفعك؟ يستطيع؟ يستطيع؟ ما يستطيع، لا يعرف. كونه يعرف القراءة والكتابة لا يعني أنه يعرف أن هذا يناسب ذا وذا لا ينفع لذاك، واضح؟ وهكذا الحال في نصوص الوحيين، تقول: أنا آخذ بالكتاب والسنة وهذا صحيح، ونحتكم إليهما وهذا صحيح، وهذا هو الأصل، ولكن هل أنت من أهل النظر في نصوص الوحيين فتنزل هذه النصوص على هذه الوقائع؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو حتى كل العلماء يستطيعون الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من العلماء، واضح؟ إذن كونك تأتي فتفتح القرآن أو تفتح صحيح البخاري تقول خلاص هذا هو يكفي، هذه نصوص الوحيين، نعم، فتنزلها على الناس وتدخل في ماذا؟ في الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول في دين الله ما لا يجوز لك أن تنطق به. إذن يقول ابن القيم: وطبيب ذاك، يأتيك بالآية التي ترفع وتدفع عنك الجهل، ويأتيك بنص السنة فيرفع عنك به الجهل، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، يعلم على صغار العلم قبل كباره كما قال السلف. إذن الذي يعلم على كبار العلم قبل صغاره ليس ربانيا، ليس ربانيا في العلم. فإذن أيها الأحبة، كلام ابن القيم هذا الذي ذكرنا في الجهل وصفا من أحسن الأوصاف وأدقها. أرأيت لو انضم إلى الجهل الهوى، لو انضم إلى هذا الجهل الهوى، ماذا تراه أو عساه أن يكون؟ قد اجتمع في الشخص أدواء قاتلة، الجهل والهوى، وكلاهما الواحد منهم قاتل، قاتل لحياة النفس، قاتل لتحقيق العبودية وروح تحقيق العبودية في العبد والانصياع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه المدارسة أيها الإخوة كما قلنا هي من باب معرفة العلم المفصل، حتى نعمل على عدل مفصل. والآن الذي تراه أنت، الذي ترونه اليوم في الأمة شرقا وغربا، في الناس شرقا وغربا، وما تراه أيضا فيما يقع بين بعض أهل السنة من شقاق أو تمزق، نعم سببه راجع إلى هذا الذي ذكرناه قبل، عدم العلم المفصل والعدل المفصل. كيف يرتفع هذا عنك يرتفع الضد ويتحقق العلم المفصل والعدل المفصل؟ بالتجرد لله جل وعز، والإخلاص لله جل في علاه، والعلم على وجه صحيح، وأخذه منبعه الصافي وعن أهله المعتبرين. ولا يعني ذلك أنه لا يمكن أن يقع اختلاف، لا بد أن يقع، وهذا من باب تمحيص الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لا بد من التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من التمحيص. فإذا ما حصل، صاحب الجهل المفصل، ما أقول العلم المفصل إن هذا ضد العلم، صاحب الجهل المفصل والهوى المفصل ينساق والعياذ بالله وراء هذه النعرات ووراء هذه ماذا؟ الشعارات المرفوعة البراقة ليشق صف أهل السنة، نعم، وينشر في الناس القلاقل والفتن عن جهل وهوى، عن جهل وهوى. نعم، لعل هذه تقدمة بين يدي الدرس مقربة منبهة محفزة لكم بإذن الله تعالى. وقبل أن نشرع أيضا أبلغكم وأقرئكم سلام شيخنا الشيخ ربيع، الإمام ربيع حفظه الله، يقرئ الإخوان جميعا السلام. نعم نبدأ. بسم الله. نعم يقف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب العظيم، كتاب النكاح، وهذه الرسالة، رسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هي من الكتب المفيدة على اختصارها ووجازتها، نعم، وهو من الكتب التي يتناسب تدريسها ومعرفتها. والشيخ رحمه الله يتحرى في هذا الدليل، وقد يقول قولا على مذهب الحنابلة وقد يخالف مذهب الحنابلة، فهو لم يلتزمه في كل أبواب الكتاب ولا في كل مسائله، إنما الشيخ رحمه الله يدور مع الدليل حيث دار بناء على ما ظهر له، وقد يعني يقول بقول ويستدل له بدليل أو تعليل، فقد يكون الدليل صحيحا وقد يكون غير ذلك، ولكن هذا ما انتهى إليه علمه رحمه الله. فهذه من الرسائل الطيبة النافعة، والشيخ رحمه الله له قدم راسخة في العلم، وله تحقيقات بديعة في فنون العلم، سواء في الفقه أو أصوله، نعم، أو في اللغة، أو في أبواب العقيدة وغيرها من كتب من فنون العلم. ويكفي الشيخ فخرا في ظني، يكفي الشيخ فخرا وبيانا لعظم منزلته أن خلف تلميذا، وتلاميذة الشيخ كثر، لكن من أميزهم وأظهرهم هو العلامة الشيخ عبد محمد الصالح العثيمين بن صالح العثيمين. الشيخ العثيمين هو من طلاب الشيخ بن سعدي، نعم. فلعل ما قام به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله من نشر للعلم، وطارت بتعاليم بكتبه وبعلمه وعلومه الركبان، للشيخ رحمه الله بن سعدي نصيب وافر من الأجر العظيم بإذن الله تعالى، نعم. فالشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة من باب توضيح الفقه لفي الدين، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما جاء في الصحيحين. ولهذا ذكر بعض العلم عند هذا الحديث أن يستدل بهذا الحديث أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، والمراد بالتفقيه في الدين المعرفة التي سبق أن قلناها في كلام ابن القيم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله وعلم حدود المنزل، هو هذا. ليس المراد بالفقه هو التزام متن محدد في مذهب محدد، هو هذا، هذه علوم مساعدة، علم قد يساعدك ومتن يساعدك في معرفته، لا أن هذا هو الحق، لأنه هو الحق، هو يسير صاحبه خلف تقرير مسألة أو مسائل. فالشيخ رحمه الله بدأ في هذا الكتاب الذي بين أيدينا في كتاب منهج السالكين بهذه بباب النكاح أو كتاب النكاح، قال رحمه الله وهو من سنن المرسلين: النكاح أيها الإخوة في كلام العرب، النكاح في كلام العرب يطلق على الوطئ، على الوطئ عن الجماع، وسمي العقد، العقد الذي يعني يعقد بين الزوجين، سمي العقد به يسمى عقد النكاح، أليس كذلك؟ سمي العقد به لأنه سببه، لأنه سببه. ولهذا قد يقول قائل: كيف التفريق إذن بين لفظ النكاح؟ هل يراد به الوطأ أو يراد به العقد؟ كيف التفريق إذا جاء هذا اللفظ؟ هل يراد به العقد أو يراد به ماذا؟ الوطأ. أهل اللغة وعلماء اللغة فرقوا فرقا لطيفا، إذا قالوا إذا قالوا أو إذا قيل نكح امرأته، إذا قيل نكح امرأته فهذا يراد به الوطء لا يراد به العقد، إذا قيل نكح امرأته فهذا يراد منه الوطء، نعم. وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان. إذا قال أو قيل نكح فلانة أو بنت فلان فإنما يراد به العقد، فإنما يراد به العقد. إذن نفهم أن السياق اللفظة يدلك على المعنى، يدلك على ماذا؟ المعنى، إن يراد به الوطء أو يراد به العقد، أو يراد به ماذا؟ العقد. واضح؟ نعم. والنكاح في الاصطلاح هذا تعريفه في اللغة، وفي الاصطلاح عقد. النكاح في الاصطلاح عقد بين رجل وامرأة، عقد بين رجل وامرأة توفرت أركانه وشروطه، توفرت أركانه وشروطه فحل به الوطء وغيره، فحل به الوطء وغيره من الملامسة ومن الكلام ونحو ذلك. رحمك الله. إذن العقد انتهى. أقول معناه في الشرع أو في الاصطلاح عقد بين رجل وامرأة لا بد أن يتوفر في هذا العقد أركان وشروط حتى يكون صحيحا. إذا توفرت أركانه وشروطه مع هذا العقد حل لهذا الزوج من هذه المرأة الوطء وغيره مما يجوز له شرعا، مما يجوز له شرعا. قبل هذا لا يجوز له، قبل وجود هذا العقد فإنه ماذا؟ لا يجوز له. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. يريد أن يبين لك أن النكاح، أن النكاح هو مشروع، هو مشروع لمن قدر عليه، مشروع لمن قدر عليه أو قدر عليه. وقال هو من سنن المرسلين، هو من سنن المرسلين. والله جل وعز يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ونحن في شريعتنا مأمورون باتباعهم ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف ما كانوا عليه. إذن هو من سنن المرسلين، إذن هو مشروع في شريعتنا، لكن لمن استطاعه وقد قدر عليه وملك مؤنة النكاح، نعم، وقدر على الاتيان به. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل أنه مشروع، لكن هل يعني ذلك أنه واجب؟ لما نقول مشروع لا يعني أنه واجب، نقول هو مشروع بمعنى قد جاء في شريعتنا ما يدل على ماذا؟ على مشروعيته والقيام به. لكن هل يجب؟ من أهل العلم من قال الأصل فيه الجواز لا الوجوب، يعني جواز ويصل إلى حد التأكيد السنية المؤكدة ولا يجب إلا إذا خشي المرء على نفسه من الوقوع والعياذ بالله في الحرام من الزنا ونحوه، فإنه يجب عليه والحالة هذه أن يصون نفسه. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فإن الصحيح أن الزواج مشروع كما قلنا، ويجب في من كان أمره كذلك. متى يحرم الزواج؟ قد يجب وقد يحرم. لا يحرم بمعنى حكما عاما، إنما يحرم على فرد. إذا كان هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج والعياذ بالله لا يستطيع أن يقوم بماذا؟ بحقوق النكاح ومؤنته، ما يقوم به، قد يظلمها، نعم والعياذ بالله. ومعلوم من أمره أنه لا قدرة عنده ولا استطاعة، أو رجل عنين لا يستطيع، فمثله لا يجوز له أن يقدم إلا بعد أن يتعالج إذا كان مريضاً، أو تتوفر عنده المؤنة التي بها يستطيع أن يستر نفسه ويستر أهله ويعفها. فمثله ممن ضيع ولا يستطيع أن يقوم بحقوق النكاح وعجزه التام، فلا يجوز له أن يتزوج، لأن الزواج أو النكاح مقاصده عظيمة، ليس هو قضاء الوطر فقط، مقاصد النكاح عظيمة، منها قيام أسرة مسلمة، منها تربية نشأ مسلم، منها القيام بشريعة الله، منها تحكيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسرة، منها بناء المجتمع، ومنها قضاء الوطر. فإذا هو معنى واحد أو مقصد واحد من مقاصد ماذا؟ النكاح. إذا مقاصد النكاح عظيمة، مقاصد النكاح عظيمة جدا. ولما كان الأمر كذلك إذن قد يجب وقد يحرم، وقد يحرم. وقد دلت النصوص من في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعية النكاح، على مشروعية النكاح. قال الله جل وعز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال: وانكحوا الأيامى منكم. ومما يدل عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي، في 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 الثلاثة الذين جاءوا فتقالوا عبادات، ومنهم من قال أني لا تزوج النساء، فقال: أما إني، في 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 سياق الحديث، أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه. وأيضا يدل على مشروعية هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث. وأما الإجماع فقد حكاه أهل العلم، أكثر أهل العلم حكاية على أن هذا الأمر مجمع على مشروعيته، لما فيه من المقاصد العظيمة، لما فيه من المقاصد العظيمة. أما من لم يستطيع كما قلت، هذا من حيث العموم، أما من لم يستطع لعجز أو مرض أو نحوه فإنه في حقه لا يشرع، لا في حقه، لا في الحكم عموما، في حقه هو، لما ذكرنا، لما ذكرنا، نعم. ولهذا الحديث الذي ذكره الشيخ فيه الدلالة على هذا، فيه الدلالة على من، على أن من عجز عن 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 الزواج فإنه يسقط عنه ويلتزم طريقة أخرى لعلاج أمره. وهذا الذي مذكور في الحديث إنما هو لمن لم يستطع الباءة المالية مع قدرته على القيام بالحقوق، لكنه لا يستطيع، ما عنده مؤنة النكاح، مؤنة النكاح. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نعم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، ولماذا خوطب الشباب؟ هل معنى هذا أن بقية أفراد الأمة غير مخاطبين؟ لا يعني هذا الخطاب، وإن وجه إلى طائفة فإن الأمة كلها تدخل فيه، ممن يشملهم ما ذكر في الحديث، ممن يشملهم من ذكر في الحديث، إذا كان يشمله الذي ذكر فإذن هو يدخل في الخطاب. لكن لفت النظر إلى الشباب لأن الشباب فترة العنفوان كما يقال، والقوة والفتوة، فخاطبهم بهذا الخطاب لأنه منصب بالدرجة الأولى لما هم عليه من مما ذكرنا من القوة والمكانة والقدرة الجسمية. قال: من استطاع منكم الباءة. الباءة في أصل اللغة هي الجماع، الباءة في أصل اللغة هي الجماع، وهي مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة، وهي المنزل، وهو المنزل، ومنه يقال مباءة الأرض أي موضعها، مباءة الأرض أي موضعها. ولهذا قيل للعقد، عقد النكاح، يسمى باءة أيضا، يسمى عقد النكاح ماذا؟ باءة. لما؟ لأن من تزوج امرأة، من تزوج امرأة فقد بوأها منزلا، فقد بوأها، من تزوج امرأة فقد بوأها منزلا. وهي محله ومحل قضائه، قضاء وطره، وهي منزل وموطن لأبنائه وأولاده، واضح؟ إذن الباءة هنا كما قلنا في أصل معناها اللغوي الجماع، ويتطلق أيضا الباءة على مؤنة النكاح، مؤنة الباءة المالية كما يقال. فالباءة على قسمين: باءة مالية وباءة جسدية، باءة مالية وباءة جسدية. وعلى المعنى الأول، كيف يكون معنى هذا الحديث على الباءة الجسدية التي هي قلنا الجماع؟ يعني: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع منكم الجماع وقضاء الوطر وما يتبع ذلك من مؤن ولوازم، فليتزوج، فليتزوج. ومن لم يستطع، ما عنده المؤنة، نعم، فعليه بماذا؟ عنده الباء الجسدية، لكن ما عنده الباء المالية، فعليه بماذا؟ بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء بالكسر، بكسر الواو، وجاء، والوجاء هو رض الخصيتين، رضها، رضها، يعني كأنه يشبه عليه الصلاة والسلام أن الصوم يقطع هذه الشهوة. والوجاء أو الوجء في أصل اللغة الغمز، في اللغة أصله الغمز، وجأه أي غمزه، ولذلك قيل من الوجاء في الحديث هنا، يعني كأنه يغمز فيردها، وإذا ما ردت ذهبت الشهوة وانقطعت، انقطعت الباء، نعم. فهو ليس يعني يراد من هذا حيث القطع التام، ويعالج، يخفف الحدة، يخفف، لأن النفس تنصرف إلى العبادة وتقل، ومعلوم أنها هذه قد تكون لها أسباب، والصوم والقربة من الله جل وعلا فيه ماذا؟ ابتعاد عن مثل هذه التفكيرات. فانظر إلى العلاج النبوي كيف يربطك وأنت في مثل هذه الحالات بالطاعة. الآن أليس الزواج طاعة؟ الزواج أليس هو من الطاعات لله؟ هو طاعة كما قلنا لأنه مشروع. الصوم أليس طاعة؟ طاعة. فأنت إن تزوجت فأنت في طاعة، أو لم تستطع لعجز مالي فتقطع ذلك بطاعة، فأنت تدور في الطاعة، وهذا من تمام تحقيق العبودية لله، من تمام تحقيق العبودية لله جل وعلا. وعلى المعنى الثاني الذي كما قلنا الباء المالية لا المعنى الأول، المراد كما قلنا مؤنة النكاح. من لم يستطع، من استطاع عنده مؤنة النكاح، نعم، فليتزوج، فليتزوج. من لم يستطع فيصوم، فيصوم. إذن المرء، الخلاصة في هذا الحديث حث من النبي عليه الصلاة والسلام على القيام بهذه الطاعة لما فيها من مقاصد شريفة ومراتب منيفة لتحقيق العبودية لله جل وعز، وعلاج التقصير، علاج التقصير الذي قد يقع من الإنسان بطاعة، وهو الصيام، وهو الصيام. قد يقول قائل إذن أحياناً أيها الشيخ يعني يصوم الإنسان وهو راغب في الزواج لكنه ولا عنده مؤنة النكاح، ويصوم ولا تنقطع. نقول قد يكون هذا، لكن لا بد أن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصدق. أخلص في صومك واطلب من الله جل وعز أن يمن عليك بالتوفيق والسداد، وأن يكون ذلك سبباً لنال رضاه، تجد أن ذلك نافعاً بإذن الله. صدق الله وكذب بطن أخيك، كما قالها صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي اشتكى أخوه مما في بطنه، فقال اسقه عسلاً. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نعم. قال فإنه أغض للبصر، أغض يعني أمنع، أغض يعني أمنع. الزواج سبب كما قلنا فيه الإعفاف، وفيه مقاصد كما قلنا كثيرة، ومنها أن الإنسان يعف بصره عن النظر إلى ما حرم الله جل وعز، وأحصن للفرج كذلك، ومن لم يستطع بالقيام بالزواج فعليه ماذا؟ بالصوم، فإنه له وجاء كما قلنا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. بدأ المصنف هنا في هذا الحديث يبين لك مسألة مهمة، وهي بيان صفة المرأة التي ينبغي نكاحها. ولماذا جاء بهذا الحديث؟ لماذا جاء بهذا الحديث هنا؟ أراد أن يبين لك صفة المرأة التي ينبغي ماذا؟ نكاحها. إذن المرأة لو نظرت إلى الحديث ستجد أن المرأة التي يرغب في نكاحها لا بد أن يتحقق فيها أمران. اتصاف بالجمال الحسي، هذا الأول، والثاني اتصاف بالجمال المعنوي، بالجمال المعنوي. وبيانه: الجمال الحسي المراد منه كمال الخلقة، المراد منه كمال الخلقة، وهو الذي عبر عنه في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: وجمالها. إذن هذا يراد منه الجمال الحسي. نعم. وذلك أيها الإخوة لما اعتبر الشارع هذا المقام مهم؟ لأن العين تقر بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن نظرت إليها سرتك. وفي هذا سكون وسكن ومودة وتآلف، ولهذا اعتبره الشرع، ومن لم يعتبره فقد خالف الشريعة. أمر مطلوب كمال الخلقة، يعني لا ينبغي الإنسان أن يبحث عن الجمال المطلق ولا أن يبحث عن القبح المطلق. أنا أقول كمال الخلقة، التوسط والاعتدال والمقبول، هذا هو المعنى. وأما الكمال والجمال المعنوي فالمراد به كمال الدين والخلق، كمال الدين والخلق. فالمرأة إذا كانت أدين أكمل دينا وخلقا، كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لما؟ لأن الدين يمنعها من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا توفرت هذه الصفات الأربعة المذكورة في الحديث: المال والحسب والجمال والدين، فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظيمة. من اجتمع له في امرأة هذه الصفات الأربع المذكورة في الحديث، هذه سعادة عظيمة وحظ وفير. والمراد بالحسب أي النسب، معروفة النسب، معروفة النسب. المراد بالحسب المال معروف، والحسب هو النسب، يعني معروفة النسب. أما إن لم توجد كل هذه الصفات، قلنا إن اجتمعت الأربعة فهذه هي السعادة العظمى، لكن لم تجتمع هذه الأربعة، فالرجل الحازم وصاحب الدين المتين إن وجد امرأة صاحبة دين لكنها أفلست من المال والحسب والجمال، الرجل الحازم العاقل الحصيف إذا وجد امرأة دينة لكنها مفلسة، لا مال عندها ولا حسب، معروفة لكن ليس حسبها من أرقى، ليست هي من آل البيت مثلا، وهذا أعلى الأنساب، ولا هي من التي معروف نسب معروف متوسط في الناس، نعم أفلست، لا هذا مال ولا حتى جمال، ذاك الجمال أقول الجمال لا المطلق ولا حتى المقبول، فيه قبول نوعا ما، وكذلك لا مال عندها ولا جمال ولا حسب، فإن الرجل العاقل الحصيف يظفر بذات الدين، يظفر بماذا؟ بذات الدين، تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، فاظفر بذات الدين، لأن المال قد ينتهي ويذهب، فقد تجد امرأة صاحبة مال وحسب وجمال لكن بلا دين، هذا الجمال سيذهب وهذا المال قد ينتهي، والحسب لن ينفعها إذا كانت من غير دين، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري وغيره. فالحديث بين، إذا وجدت امرأة قد أفلست من هذه إلا الدين فاظفر بها، إن وجدت امرأة جمعت الثلاث وأفلست من الدين فر عنها أو منها. ولهذا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر لك الأربعة المذكورة واجتماع قلت حظ وافر، إن غاب هذا أو ذاك فاظفر بذات الدين، لأنك إن غبت حفظتك واتقت الله فيك ورعت الله في أبنائك، وهذا من الخير العظيم، وهذا من الخير العظيم، وتكون سداً منيعاً وحصناً بإذن الله تعالى لك لأبنائك ولعرضك. لكن المال يذهب ويأتي، والجمال يذهب، وكل حتى أجمل النساء لابد وأن ماذا تذبل، وهكذا، فالأمر نسبي. أما الدين فلا إذا ذهب لا يعود إلا أن يشاء الله. نعم، لأن الله عز وجل أيها الإخوة قد أباننا في كتابه أن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، ويقول جل وعز والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، والذي يكون معك هو ما يتعلق بماذا؟ بالدين. إن جمعت المرأة ديناً ومالاً فأنفقت في سبيل الله فهذا من الدين، ما خرج عن الدين لأن أنفقته في سبيل الله فصار من الدين، أليس كذلك؟ وهكذا. نعم، فقال تنكح المرأة عليه الصلاة والسلام لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، متفق عليه. نعم. قرانا الذي بعده ويتخير. طيب قال بعد هذا: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. هذا الذي قلناه أنه صفات المرأة التي ماذا ينبغي نكاحها، أن يتخير صاحبة الدين أو ذات الدين، في بعض النسخ صاحبة الدين وفي بعض النسخ ذات الدين، والحسب وهي التي كما قلنا النسب، الودود الولود. وهذا مما ذكره الشيخ، الودود الولود الحسيبة، كرر أيضا الودود الولود لم ترد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه وهي تنكح المرأة لأربع، إنما ورد نعم في أحاديث ماذا أخرى. فجاء الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع ما ذكر في الحديث مع ما ذكر في غيره من الأحاديث الأخرى، ولهذا قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وقد روي اختيارها ودودا، جميلة نسيبة ولودا، غنية بكرا وذات دين، فاظفر بها صح بلا توهين. نعم، إذن هذه صفات المرأة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على 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 نكاحها. ومر معنا المراد بذات الدين والحسب كذلك الودود، هي المرأة المحببة، وكما قلت نعم إذا كان قد اجتمع فيها الأربع فإن العين تقر والنفس تسكن والمودة تزداد، وإلا فذات الدين إن كانت طائعة مطيعة فإن النفس تميل نعم، ويكون هناك الوداد والإلف والمحبة والتآلف. ثم قال: الولود يعني بمعنى التي تلد. لا شك أن من كمال النساء أن تكون امرأة ماذا ولود، بمعنى تلد، ولا بد أن يراعي الأب أو الزوج أن الولادة مقصد شرعي من النكاح مع العناية المهمة بتربية الأبناء، فلا يأخذ إنسان من الناس جانبا ويهمل أخرى أو جوانب أخرى، فإن الولد وطلبه مقصد عظيم وعظيم أيضا، ومن مقاصد الشريعة أن يهتم الأب في تربية ماذا أبنائه وأولاده عموما، لأن هذا الابن هو غرسك، هؤلاء الأولاد هم غرسك، تغرس خيرا تجد خيرا بإذن الله، تغرس فيهم شرا والعياذ بالله ستجده إلا أن يشاء الله، فهم زرعك، هم زرعك، هذا الذي زرعته وأنت تحصده الآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من زرع خيرا وجد خيرا، ومن زرع شرا وجد شرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
انتهى الوقت يا أسامة، انتهى، نقف عند هذا. نعم، نقف عند الخطبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيه أسئلة أو ما عندما أسئلة الأخوان؟
نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ومهم أن تراجعوا، مهم أن تراجع، يعني من 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 أسباب حفظ العلم مراجعته، من أسباب حفظ العلم مراجعته. لعل بعضكم يقرأ أن عند السلف شيء يسمى المذاكرة، مذاكرة العلم، هذه المذاكرة، ليس المذاكرة يراد منها الانتصار للنفس أو هذا القول هو الحق وهذا هو الصواب فقط، مذاكرة العلم. كانوا يتواردون فيجلس زيد وعمر وبكر وخالد ويقول: ماذا تحفظ في أحاديث الوضوء مثلا؟ يتذكرون حيث الوضوء، فهذا يأتي بزيادة وذاك يأتي بلفظ أو بحديث لم يحفظه ذاك وغير ذلك، ويتذكرون ماذا قال العالم وماذا قال الشيخ في المسألة التي حفظوها أو حضروا. فمذاكرة العلم مهمة، ولهذا جاء عن بعضهم كما في المعرفة، معرفة علوم الحديث للحاكم: يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، تهيج الحديث. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.